أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولا بد أن تكون بين الاسم والمسمى مناسبة ما عند أهل التحقيق، فهذا الاسم يدل على أن مسماه خلاصة الحكم والأسرار المنزلة على أرواح الأنبياء المذكورين فيه. حتى يتصل هذا البحث بالأبحاث السابقة، أحاول أن أشير ولو إجمالا إلى ما ذكره في هذه المقدمة. إذا تتذكرون بأنه ادعاء الشيخ أن هذا الكتاب إنما كان في رؤيا مبشرة بتعبيره، قال فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في مبشرة أريتها في العشر الأخر من المحرم سنة 27 و600، أريتها بمحروسة دمشق وبيده كتاب، فقال لي: هذا كتاب فصوص الحكم، خذه واخرج به إلى الناس ينتفعون به. فقلت: السمع والطاعة لله ولرسوله وأولي الأمر منا كما أمرنا. في الواقع بأنه فيما يتعلق بهذه الرؤية التي أشار إليها الشيخ توجد عدة أبحاث. البحث الأول الذي ينبغي أن يشار إليه: هل الرؤية حجة أم لا؟ هذه قضية كبروية لا علاقة لها بمحل الكلام، محل الكلام الصغرى من صغريات هذه الكبرى. كيف أنه في علم الأصول نبحث هل أن الظهور حجة أو ليس بحجة، هل أن خبر الواحد حجة أو ليس بحجة؟ ومرادنا من الحجية هنا إخواني ليست الحجية الأصولية فقط، يعني بمعنى التنجيز والتعذير، بل المعنى الأعم الذي يشمل الكشف عن الواقع والكشف عن حقائق الواقع، من قبيل عندما تقول أن الاستدلال العقلي حجة أو ليس بحجة. ما معنى أن الاستدلال العقلي حجة أو ليس بحجة؟ هل معناه منجز أو معذر؟ لا، معناه أنه هل يقتنص به الواقع أو لا يقتنص به الواقع. طبعا هنا عندما نقول الرؤيا حجة أو ليس بحجة، مرادنا المعنى الأعم، يعني يقتنص بالرؤيا الواقع أو لا يقتنص. يقتنص بالرؤيا الحكم الشرعي الذي فيه المنجزية والمعذرية أو لا يقتنص. الجواب لهذه الكبرى اللي مع الأسف الشديد هذه لم تطرح عادة في علم الأصول، وكان ينبغي ماذا؟ وكان ينبغي طرحها في علم الأصول أو لا أقل في نظرية المعرفة. الرؤيا ما يراه الإنسان في النوم، هل هو حجة يمكن الاستناد إليه أو ليس كذلك؟ الجواب نعم في دائرة، ولا ماذا؟ في دائرة أخرى. أما نعم فهذا ما صرحت به الآيات والروايات، من قبيل قوله تعالى في سورة الصافات. عندما نأتي إلى سورة الصافات نجد هذا المعنى بشكل واضح، الآيات 101 إلى ما زاد عن ذلك. قال تعالى في سورة الصافات: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي، يعني بلغ معه مستوى يمكن أن يسعى لقضاء الحوائج، صار شابا مراهقا يمكن الاعتماد عليه. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. هسه جملة من المفسرين يقولون أرى يعني تكررت الرؤية، لا يقال لمرة واحدة أنه ماذا إني أرى. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. مراد من النظر يعني ما هو رأيك، ما هو اعتقادك في هذا. قال يا أبت افعل ما تؤمر. إذن إسماعيل فهم من هذه الرؤيا ماذا؟ ها؟ الأمر الإلهي، والآن يقول له افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إذن توجد رؤيا بقرينة هذه الآية، رؤيا صادقة ورؤيا ماذا؟ ورؤيا غير صادقة. والرؤيا الصادقة من أمثال إبراهيم، ومن هو على وصي ووارث إبراهيم يكون ماذا بناء على هذه الآيات؟ ها؟ يكون حجة يقتنص بها الأمر الإلهي، يقتنص بها حقائق الواقع الخارجي. هذا على مستوى الآيات، ولعله آيات أخرى موجودة. وعلى مستوى الروايات، الروايات أيضا كثيرة في هذا المجال، منها هذه الرواية والروايات الواردة في أصول الكافي في صفحة 176 كتاب الحجة، باب الفرق بين الرسول والنبي والمحدث. الرواية الأولى عن زرارة، جملة من الروايات صحيحة السند. الرواية الأولى قال سألت أبا جعفر الباقر عن قول الله عز وجل وكان رسولا نبيا، ما الرسول وما النبي؟ قال النبي الذي يرى في منامه ويسمع الصوت ولا يعاين الملك. إذن يرى ماذا؟ يرى أين؟ في منامه. والرسول الذي يسمع الصوت ويرى في المنام ويعاين ماذا؟ ويعاين الملك. رواية أخرى، الرواية عن الإمام رضا جعلت فداك، أخبرني ما الفرق بين الرسول والنبي والإمام؟ قال فكتب عليه السلام الفرق بين الرسول والنبي والإمام أن الرسول الذي ينزل عليه جبرائيل فيراه ويسمع كلامه وينزل عليه الوحي، وربما رأى في منامه نحو رؤيا إبراهيم. والنبي ربما سمع الكلام ورأى شخص، رأى الشخص ولم يسمع، والإمام هو الذي يسمع الكلام ولا يرى الشخص. وهكذا جملة من الروايات التي تبين. إذن على مستوى رؤيا الأنبياء وعلى مستوى رؤيا الأوصياء فهو ماذا؟ ها؟ فهو حجة. واضح هذا المعنى؟ إذن وحيث خلوا ذهنكم هذه الآن هاي الكبرى وغيره، ثبتت الحجية أو لم تثبت الحجية؟ لم تثبت الحجية. الأصل عدم الحجية حتى تثبت ماذا؟ الحجية. على مستوى الأنبياء والأوصياء ثبتت ماذا؟ ثبتت الحجية. لا يقول لي قائل بأنه أنا قد يحصل لي من رؤيتي من رؤياي القطع لي، وبهذا حجة، لا لأنه رؤيا بل لأنه ماذا؟ بل لأنه قطعت، والقطع حجة. الآن نتكلم ماذا إذا لم يتوفر دافع آخر أو دليل آخر أو شيء آخر لإثبات الحجية. نفس الرؤية بما هي رؤية، من قبيل أن الإنسان إذا قطع عنده قطع بشيء وقام عنده خبر الواحد وهنا حجة، ولكنه هذا مو دليل، لعله مو لخبر الواحد بل للقطع الحاصل له. إذن على مستوى الكبرى إخواني لا إشكال ولا شبهة في حجية رؤيا النائم بالنسبة إلى الأوصياء وإلى من؟ ها؟ وإلى الأنبياء. أما غير هؤلاء فهل يمكن ترتيب آثار الحجية أو لا يمكن؟ طبعا لا ندعي أنها كلها كاذبة، ولكن نقول لم تثبت لنا أنها ماذا؟ أنها صادقة. التفتوا جيدا، فرق كبير بين أن ندعي أنها كلها مخالفة للواقع وبين أن نقول ما ثبت أنه موافق للواقع هذه وما زاد عن ذلك، هذا من قبيل ما نقوله في حجة خبر الثقة. نقول أن خبر الثقة حجة، هو غير الثقة كاذبون أو ليس بحجة؟ مو نريد أن نقول أن كل غير الثقة، كل غير العادل فهو كاذب، فهو مخالف للواقع، فقط نريد أن نقول ليس بحجة، ولعله مطابق للواقع، ولعله رؤيا صادقة. هذه من حيث الكبرى. تعالوا معنا الآن إلى البحث الثاني، وهو من حيث الصغرى. قد يقال بأنه من حيث الصغرى أيضا كل من رأى نبيا من الأنبياء أو وصيا من الأوصياء بمقتضى الحديث الذي قال من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي، أيضا ماذا تكون صادق. طبعا إذا تم هذا الحديث فإنه بعد أوسع دائرة من الكبرى التي أشرنا إليها. هناك فقط نحن أثبتنا حجية ماذا؟ حجية رؤيا النبي، لا مو المعصوم، لا 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 أبدا، معصوم بحث آخر، النبي والإمام، النبي والوصي. يعني بعبارة أخرى بحث العصمة نحتاج إليه في محل آخر كما سأبين. لماذا أنا ما جبت في كلامي عصمة؟ لأنه أكو نكتة. أما هذا الحديث لو تم من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي، قد يستند إلى هذا الحديث لإثبات ماذا؟ لإثبات صدق كل رؤيا يدعي فيها الرأي أن رأى نبيا أو رأى وصيا من الأوصياء. خب هذا الاستناد تام أو ليس بتام؟ التفتوا لي جيدا إلى التسلسل المنطقي الذي سأذكره بالإجمال، لأنه هذا البحث أتصور أنه أشرت إليه فيما سبق. في الواقع بأنه هنا عدة نقاط لا بد أن يشار إليها. النقطة الأولى وهو أن هذه الرواية هل لها سند أو ليس لها سند؟ يعني أساسا هل هي رواية أو ليست ماذا؟ أو ليست رواية؟ هذا لابد أن يتثبت واقعا. أنا أطلب من الإخوة أن يتثبتوا أن هذه الرواية هل وردت في مصادر الفريقين، مختصة بأحد الطرق دون الطرق الأخرى، ثم ما هو سندها، سندها صحيح أو ليس صحيح، موثق ضعيف، هذه يبحثوها بحث في نفسه من الأبحاث القيمة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا ثبت أن لهذا النص سند ماذا؟ سند معتبر يمكن الاستناد إليه. سؤال، هل يمكن الاستناد إلى هذا الخبر الموثق الصحيح عبر المعتبر، هل يمكن الاستناد إليه لإثبات مثل هذه المدعيات من رآني فقد رآني أو لا يثبت؟ بعبارة أخرى، أدلة حجية خبر الواحد هل تشمل مثل هذه الأحاديث أو لا تشمل؟ لأنه قد يقال أن أدلة حجية خبر الثقة مرتبطة بالتنجيز والتعذير الشرعي، مو مطلقا، وهذا ما ذكره جملة من الأعلام. إذن على فرض أن هذا الخبر ما هو معتبر، فهل هو مشمول لأدلة حجية خبر الواحد أو خبر الثقة أو غيره مشمول لذلك؟ لذا أنتم تجدون على سبيل المثال الأخبار الآحاد في العقائد، في الأمور العقائدية يقولون حجة أو ليست حجة، ليست حجة مع أنه خبر ثقة، يقولون ولكنه الأدلة الدالة على حجية خبر الثقة ثبتت أين؟ في الحلال والحرام وفي الأمور المنجزة والتعذيرية. أما في أمور أخرى في التاريخ خبر الثقة حجة أو ليس بحجة، في اللغة خبر الثقة حجة أو ليس بحجة، وهكذا. وهذا كله لابد أن نعرف دائرة حجية خبري الثقة. هاي مثلين. النقطة الثالثة، إذا تم سند الرواية أولا وتم اعتبار خبر الثقة في مثل هذه الموارد، تبقى عندنا شبهة مصداقية في المقام بالنسبة إلى، الآن أرجع إلى الشيخ، بالنسبة إلى الشيخ تبقى عندنا شبهة ما هي؟ مصداقية، وهو أنه من قال أنه رأى؟ نفس الشخص يقول أنا رسول الله، إلا أن تقول لي حصل له القاطع بأنه رأى ماذا؟ رسول الله، فقطعه حجة على من؟ عليه. ولمن حصل له القطع أو الإطمئنان من كلام من؟ من كلام الشيخ. أما إذا لم يحصل للشيخ القطع أو حصل له ولم يحصل لغيره القاطع بكلام ماذا؟ بكلام الشيخ، بعد هذه الدعوة مقبولة أو غير مقبولة؟ ها؟ غير مقبولة لوجود هذه الشبهة المصداقية. ثم تبقى عندنا إشكالية أخيرة وهي أهم الإشكالية، خلي ذهنكم. لو تنازلنا ثبت سند الخبر، أن هذا الخبر له سند، وأن هذا السند معتبر، وأن أدلة حجية خبر الواحد تشمل مثل هذه الأخبار، وأنه لا توجد في المقام شبهة ماذا؟ ها؟ شبهة مصداقية. سؤال، خلوا ذهنكم، هو أدرك هذه الحقائق بعلم حصولي أو بعلم شهودي حضوري؟ نص عبارته، التفتوا لي جيدا، تعالوا معي إلى صفحة 191، قوله وسط الصفحة، قوله خذ واخرج به إلى الناس، ماذا شرحها؟ التفت إلى العبارة، قال أي خذه مني في سرك وغيبك واخرج به إلى عالم الحس والشهادة بتعبيرك إياه وتقريرك معنى. يعني أفيض عليك في باطنك وسرك وغيبك، اللي هذه الإفاضة بعد إفاضة ليست حصولية، ليست مفاهيم، وبعد ذلك أن تحوله من ماذا إلى ماذا؟ ها؟ من عالم الشهود والغيب والباطن إلى عالم ماذا؟ إلى عالم الشهادة. السؤال وهو أن هذا التحويل يمكن أن يداخله الشيطان والاشتباه والخطأ والغفلة ونحو ذلك أو لا يمكن؟ ها؟ يمكن، وهنا نحتاج إلى العصمة. واضح صار؟ فإن المعصوم عندما يحول يداخله أو لا يداخله، لأن المعصوم أيضا يأخذ هذه المعارف بهذا الطريق، نزل به الروح الأمين على قلبك، وهكذا باقي الأوصياء كلهم يأخذون العلم ممن؟ من روح القدس، وما يأخذونه يعني يعلمه في كتاب، قال لا هو من أفواه الرجال ولا شيء نقرأه في كتاب، وإنما هو في باطنه، في قلبه، في سره، في عقله، سمه ما شئت، في روحه، هو الذي يحوله إلى ماذا؟ ها؟ إلى ألفاظ. إذا نقرب أكثر من هذا، من قبيل الحديث القدسي، فإن المعنى يلقى إلى من؟ إلى النبي أو الوصي، والنبي يحوله إلى ماذا؟ فهذه الألفاظ من إنشاء من؟ ولكن هذه الألفاظ تخطئ ذلك الواقع وذلك المعنى أو لا تخطئه؟ لا تخطئه. أما هذا الإنسان ثبتت عصمته أو لم تثبت عصمته؟ فحتى لو تنزلنا عن كل تلك المراحل، يعني كل تلك المراحل تمت في الرتبة السابقة، إلا من يعتقد بعصمة الشيخ، ذاك هم حرون، احنا ما عدنا عركوي أحد، واقع حرون، من يعتقد كما الآن أكو بعض الجهلة يعتقدون بعصمة هذا وذاك، في زماننا موجودين، لا في زماننا مو موجودين أنه يعتقدون بعصمة زيد وعمر بكر من هذول الذين فتحوا الدكاكين، ومع الأسف الشديد هنا وهناك موجودين في كل مكان، في كل زمان موجودين، طب لا تصور فقط في زمان حجية قول الصحابة قائم على هذا الأسف، صحيح لا يقول، لا قلنا نقول بعصمة الصحابة، ولكن عملهم قائم على أساس ماذا؟ ها، عصمة الصحابة، يعني كل ما يقوله فهو حجة من رسول الله صلى الله عليه وآله، مع كلام فيه سالمو محل كلام. إذن هذه النقطة الأساسية، وهو أنه تحويله من سره، من باطنه، من غيبه، إلى الحس، إلى الشهادة، إلى الكتابة، إلى اللف، إلى قد يداخله الشيطان، وهنا نحتاج إلى ماذا؟ ها؟ نحتاج إلى العصمة. وهو يصرح بأنه ليس بنبي وليس بكذا، هذا المعنى إن شاء الله تعالى سيأتي في آخر صفحة، تعالوا معنا إلى صفحة 199، هناك في السطر الرابع يقول ولست بنبي ولا رسول، ولكني وارث ولآخرتي ماذا؟ حارث، أي وارث رسول الله صلى الله عليه وآله. خب إذا ثبتت العصمة يثبت أن ما ورثه وبينه يكون حجة، أما إذا لم تثبت العصمة، كما لم تثبت العصمة جزما ويقينا، عند ذلك حتى لو تمت كل تلك المقدمات السابقة. يعني من رآني فقد رآني، سنده لا إشكال فيه، اعتباره لا إشكال فيه، مضمونه من حيث الشبه المصداقية لا إشكال فيه، وأنه رأى رسول الله وأن رسول الله مع ذلك أعطاه. تبقى عندنا هاي الإشكالية، ماذا؟ الإشكالية الأخيرة. إذن كل ما ورد في هذا الكتاب إخواني الأعزاء يكون تابعا لأي شيء؟ ها؟ تابع، لأنه يعرض على كتاب الله وسنة المعصوم القطعي. فما وافق كتاب الله وكلامهم الذي هو نور فنأخذ به، نأخذ به لا لأنه ماذا؟ لأنه كلام الشيخ، بل لأنه موافق، أو لا أقل، إذا لم يكن ماذا؟ لم يكن مخالفا لكتاب الله، يعني مع القواعد العامة لا يوجد تنافي، وإن لم يكن له هناك تأييد مباشر، ولكنه مع القواعد العامة صحيح عنده يؤخذ به، وإلا فعهدته مثل هذه المدعيات والمعارف على من؟ ها؟ على مدعيها. من حصل له الاطمئنان فطوبى له، ومن لم يحصل له الاطمئنان كما نحن لا يحصل لنا الاطمئنان بمجرد أنه الشيخ قال، بمجرد أنه سيد حيدر الآملي قال، بمجرد أن الفلاسفة قالوا، بمجرد أن العرفاء قالوا، نحن لا يحصل لنا الإطمئنان. نعم يحصل لنا الإطمئنان إذا وجدنا شواهد وقرائن وأدلة من الكتاب ومن سنة المعصوم تؤيد ماذا؟ تؤيد تلك الدعوة. كله ليش يبقى؟ لأنه كثير من التفاصيل. لذا هاي الجملة الثانية أنا اللي أشرت إليها، بعبارة أخرى شوفوا، وسائل الشيعة موجود بأيدينا أو ليس موجود بأيدينا؟ شو يسوون بعد بعلم الفقه مولا؟ ماذا يفعل الفقيه؟ جزاك الله خيرا. يدعي العارف، يدعي العارف من خلال مكاشفاته وصل إلى فهم، إلى قراءة، إلى 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 حقيقة موجودة في النصوص، ولكن كنا نقرأ النصوص نلتفت إليها أو لا نلتفت. فمن خلال كشفه يقول لا، هذا النص يراد منه كذا، وأنت جنابك عندما يعرض عليك النص تجد واقعا له ظهور أو ليس له ظهور. نعم له ظهور. أما إذا لم ينبهك هذا الكشف كنت تلتفت أو لا تلتفت؟ لا تلتفت. وإلا القرآن الكريم مملوء بالوحدة، أن الوحدة الحق الحقيقية للواجب سبحانه وتعالى، وهي الوحدة القهارة أو غير، مملوء مملوء. لماذا لم يلتفت إليها المتكلمون والفلاسفة؟ موجود في القرآن إلى الآن يقولون وحدة كذائية. أمير المؤمنين سلام الله عندما شرحها رجعنا إلى الآيات، رجعنا عجيب، القضية واضحة، ولكن كنا ملتفتين أو غير ملتفتين. هذه نقطة. إذن علم العرفان يبقى له قيمة كما أن علم الفقه يبقى له قيمة، هذه نقطة. النقطة الثانية أن جملة من التفاصيل، فلذا قلت أنه إما موافقة أو لا أقل ماذا؟ غير مخالفة. هذه غير مخالفة بعد تصير أعم، قد يشير إلى بعض النكات وإلى بعض التفصيلات. أنا عندما أرجع إلى الأصول والقواعد أجد بأنها تنسجم أو لا تنسجم، أجد نعم نعم، لا أجد بالضرورة ما يؤيد هذه المفردة التفصيلية، ولكنه أجد ما ينافيها أو لا أجد، لا أجد، بل أجد قواعد عامة ماذا؟ تؤيدها. وهذا نفس الكلام الذي قلناه في مسألة عرض أحاديثهم على كتاب الله. قلنا ما معنى ما وجدتموه في كتاب الله؟ ما معنى وجدتم؟ قالوا مو بالضرورة وجدتموه يعني هو، وإلا يلزم أن يكون لغوا هذا. الجواب وجدتم يعني لا ينافي أصول القرآن، قواعد القرآن، وهكذا في علم العرفان. إذن علم العرفان، التفتوا لي جيدا، علم العرفان ومكاشفات العارف من أهم فوائدها ومن أهم الآثار المترتبة عليها هو أنه يكشف لك عن حقائق وينبه الذهن أنها موجودة أين؟ موجودة في القرآن وفي الرواية، ويمكن إقامة الدليل. قد على سبيل المثال يشير إلى حقيقة من الحقائق العرفانية، خلوا ذهنكم يمين، هذه يضاف إليها كتاب وسنة، يضاف إليها. قد أنه يشير إلى حقيقة من الحقائق المعرفية أو حقائق العالم، ولكنه أنت تجد بأنه يمكن إقامة البرهان عليها أو لا. فإذا أقيم البرهان عليها تكون حجة أو لا تكون؟ إذا لم ينبهك هذا العارف على هذه الحقيقة كنت تذهب حول الدليل العقلي أو لا تذهب؟ فتنبيهك أنه أنا رأيت في مكاشفاتي هذه الحقيقة يكون منبها ومحركا لتحصيل ماذا؟ ها؟ لتحصيل الدليل عليها. إذن واقعا الخدمة التي يقدمها أو تقدمها مكاشفات العرفاء كبيرة جدا كبيرة جدا. كثير من معارفنا التي نحن عندما رجعنا إليها وجدنا ماذا؟ حتى أقرب المطلب أكثر، لأنه هذه مسألة من المطالب التي هي من الإشكالات المعروفة، وهي أنه هذه يقولها العرفاء موجود في كلام أهل البيت، لو مو موجود يسوي لك منفصلة حقيقية، موجود لو مو موجود، إن قلت مو موجود يقول لا قيمة له، إن قلت موجود يقول هذا له جزء. هذا طبعا مو بس هناك يقولوا، في الفلسفة يقولون ماذا هذا الكلام، مدعى الأخباريين بعد واضح في كلماته. الجواب نقضا وحلا، سؤال: هؤلاء الذين كتبوا في الفقه آلاف المجلدات موجود في وسائل الشيعة لو مو موجود؟ ها؟ إذا ما موجود خلا قيمة لها، إذا موجود شنو هذا اللغو؟ ليش يا صاحب الحدائق تكتب أنت الحدائق 40 مجلد؟ يزوف ويقول هذا وسائل الشيعة. ليش يا صاحب الوسائل تكتب وسائل الشيعة أصلا وتعنون الأبواب وتجمعوا الرواية؟ ليش سوى شيء أساسا هذني كلهن اجمعهن في كتاب واحد وأعطيها بيد المكلف، قل كل ما تحتاج وين موجود؟ لا مو هالشكل. وهذا أي علم من العلوم؟ أنت جنابك شو سوف الطبيب؟ هذا الطبيب اللي تروح يمه أنت موجود هذا اللي يقوله في الكتب الطب لو مو موجود؟ إذا ما موجود خل أغوى، إذا موجود خش أقول ليش أروح؟ الجواب مو لأخوة، وهكذا وهكذا قاعدة عامة. والحل هذا النقض، والحل هو أنه نعم موجود، ولكن هذه بها ناسخ وبها منسوخ وبها مطلق وبها مقيد وبها بها حقائق وبها ظاهر وبها باطن وبها تنزيل وبها تأويل وبها سر وبها علن وبها ظاهر إلى آخره. هذه كلها من ينبه عليها؟ ها؟ لا أقل. هم الحكيم له دور، هم العارف له دور، هم المتكلم له دور، هم الفقيه له دور، وكل ذي علم له ماذا؟ دور في أنه نفهم ماذا؟ نفهم هذا القرآن الذي بأيدينا، لأنه نحن نعتقد أن هذا القرآن الذي بأيدينا أنزل عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. مثال ثالث أقرب حتى تعرفون هذه الحقيقة. سؤال: تشايفين بعض علمان أو بعض هذول المتأثرين بالغرب عندما أيد اكتشاف علمي يصير في الغرب يقولون هاي وين موجودة؟ خب السؤال جيد، لعله واقعنا موجود، أنا ما أريد أنفي بنحو أقول سالبة كلية، لعله موجود، ولكن أنت التفتت أو ما التفتت؟ ما التفتت. منو كشف عن هذه الحقيقة؟ العلم التجريبي كشف عن هذه الحقيقة. هذا صار سببا عندما ترجع إلى القرآن تجد عجيب أن القرآن كيف في لفتة في التفاتة في إشارة أشار إلى ماذا؟ إلى تلك. فمن له الفضل في مقام الإثبات على كشف هذه الحقيقة من القرآن؟ ها؟ العلم التجريبي له فضل في هذا في مقام الإثبات، ها؟ له فضل في هذا. كما أن علماء الفلسفة وعلماء العرفان وعلماء الفقه وعلماء الأصول وكل العلوم لهم الفضل في مقام الإثبات ماذا؟ أن نفهم معارف القرآن. مو لهم الفضل على القرآن، لا لا، لهم الفضل على من؟ علينا احنا ان نفهمه. مو واحد يقول عجيب لعددهم تقولون القرآن، لا مولانا، مقام الثبوت. القرآن غني عن كل ما سوى، نور تبيان كل شيء هو، ولكنه في مقام فهم القرآن، وهذا الذي احنا مرارا اشرنا اليه. سؤال بعد هذه، بعد اخر مثال، سؤال: كل ما يقوله اهل البيت سلام الله عليهم موجود في القرآن لو مو موجود في القرآن؟ إذا قلت ما موجود في القرآن إذن له قيمة أو ليس له قيمة؟ ها؟ لا قيمة له. قلت موجود في القرآن إذن نحتاج إلى أهل البيت أو لا نحتاج؟ ها؟ لا نحتاج. وهذه هي الدعوة التي الآن جملة من مشاهير المسلمين يقولون ماذا؟ يقولون أهل البيت ماذا يريدون أن يفعلوا؟ تقولون بأنهم عدل القرآن، يبينون شيئا موجود في القرآن، وإحنا نرجع للقرآن، إحنا نعرف اللسان العربي، يبينون شيئا غير موجود في القرآن لا نحتاج إليه، نحن يكفينا ماذا؟ كتاب الله. لماذا؟ لأن القرآن قال ماذا؟ تبيانا لكل شيء، نور بيان تبيان كله قال. الجواب أن القرآن في مقام الثبوت يحتاج إلى أحد أو لا يحتاج؟ في الواقع ونفس الأمر كلهم عيال على من؟ على القرآن. ولذا هم قالوا سلام الله عليه، قالوا أي شيء بيناه لكم اسألونا في كتاب الله نجيبكم. يعني كل شيء أين موجود؟ في كتاب الله. ولكن أنا وأنت نستطيع أن نستخرج كل شيء في كتاب الله، أو نحتاج من نوسط، من فهم كتاب الله على ما هو عليه؟ ها؟ فإذا القرآن يحتاج إلى أهل البيت، لو أنا أحتاج إلى أهل البيت لفهم القرآن. فرق كبير بين أن نقول أن القرآن محتاج إلى أهل البيت، وبين أن نقول ماذا؟ القرآن غني، أنا أحتاج إلى من؟ إلى أهل البيت. لماذا؟ لتبين للناس ما نزل إليهم، كما جنبك تحتاج إلى الطبيب ليبين لك ما يوجد في كتب الطب، كما تحتاج إلى المهندس ليبين لك ما وجد في كتب الهندسة. واضح صار هذا المعنى؟ إذن العرفان، الفلسفة، الكلام، الفقه تبقى علوم أساسية مهمة، الأصول تبقى علوم أساسية مهمة، وكلها أدوات مهمة وأساسية ونافعة وجليلة لفهمنا معارف ماذا؟ لفهمنا معارف الدين. بعبارة أخرى، لاقتناص هذه المعارف ماذا؟ من كلام من القرآن، من النص الوحياني، من النص الديني، سواء كان وحيا أو كان كلاما ماذا؟ معصوما صادرا من النبي أو المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. واضح هذا المعنى؟ قال إذن النتيجة التي أنتهيت إليها في هذه الجملة إخواني الأعزاء، أن هذا الكتاب كل ما ورد فيه، ها، نحن لا نتعامل معه كرأي شخصي، من يريد أن يتعامل معه ككتاب من رسول الله هو حر في ذلك، نحن لا يوجد عندنا معركة مع أحد، ولكنه نحن من الناحية النظرية، من الناحية الإيمانية، من الناحية الاعتقادية نتعامل معه كأي كتاب نظري آخر نعرضه على كتاب الله وعلى سنة نبيه وعلى أقوال الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وعلى الاستدلالات العقلية، فما وافق أو لا أقل لم يخالف فنقبله، وما خالف فنرد علمه إلى من؟ إلى صاحبه، نقول أنت أولى به بيني وبين الله، لأن أيضا نحن مو من أولئك الذين نجزم، لا، جزما باطل لا إشكال، لا هو معتقد جزاه الله خير، هو واعتقاده لا علاقة لنا به، ولكن نحن نعتقد أو لا نعتقد، نحن لا نعتقد. جيد، نرجع إلى أصل الكتاب، هاي المقدمة كان بعضها بعض الإضافات وجدت حتى أبينها. قال نرجع إلى أصل المطلب، ولا بد، خب، لماذا سمي هذا الكتاب بفصوص الحكم؟ يقول قاعدة أن الأسماء الإلهية عموما، التسمية الإلهية ليست من قبيل التسميات التي عندنا، الله من يسمي، رسول الله من يسمي، هاي التسمية لابد من وجود مناسبة بين الاسم وبين المسمى. أنا وأنت مو هكذا، أنا وأنت طبعا بعض الأحيان يوجد، ولكن بعض الأحيان أيضا ماذا؟ لا يوجد. أنت عندما تسمي أول يوم ابنك جواد، عرفت شلون؟ لمحبتك الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن مو لمناسبة بين هذا الوجود الخارجي وبين الجود والكرم. أو عندما تسميه باسل، مو بالضرورة تريد أن تشير إلى بسالته وشجاعته وإقدامه ونحو ذلك، لا، لأنه يعجبك هذا الاسم اللطيف، هذا الاسم المبارك، هذا النغم الخاص الموجود لهذه الحروف، هذا كله. إذن مو بالضرورة توجد هناك مناسبة بين الاسم وبين المسمى. أما بخلافه سبحانه وتعالى، عندما يسمي موجود أحمد، عندما يسمي موجود محمد صلى الله عليه وآله، عندما تسمى موجود يسمى فاطمة، تسمى كوثر، أو تسمى محدثة، هذه الأسماء كلها تبين ماذا؟ ها؟ تبين أن هناك علاقة مناسبة بين الاسم وبين المسمى، وهو الذي يشير إليه في هذا المقطع. يقول ولا بد أن تكون بين الاسم الذي هو فصوص الحكم، والمسمى الذي هو هذا الكتاب، ها، مناسبة ما عند أهل التحقيق، وإلا لأن التسمية ممن صدرت؟ إما قلنا فيما سبق أنه الاسم من الله سبحانه وتعالى، إذا تذكرون قلنا بأنه سماه قال هذا كتاب فصوص الحكم، يحتمل أن يكون إخبارا منه بأن اسمه عند الله، الله سماه، أو يكون إنشاء رسول الله ماذا أسميه فصوص الحكم. يقول ولا بد أن تكون بين الاسم والمسمى مناسبة ما عند أهل التحقيق، فهذا الاسم وهو فصوص الحكم، فهذا الاسم يدل على أن مسماه، مسمى هذا الاسم خلاصة على مستوى الوجود اللفظي أو على مستوى الوجود الكتبي خلاصة الحكم، بعد هذه الكلمات اتضح معناها فيما سبق، ما معنى الحكمة؟ خلاصة الحكم والأسرار المنزلة على أرواح الأنبياء المذكورين. الأنبياء المذكورين أين؟ المذكورين في هذا الكتاب في فصوص الحكم. الحمد لله منزل الحكم على قلوب ماذا؟ على قلوب الكلم. إذ لماذا فسرت الفص بخلاصة؟ يقول إذ فص الشيء وزبدته وخلاصته، هذا معناه لغويا. إذ هذا بيان تعليل لسبب تسمية ماذا ها أو تفسير الفص بالخلاصة. إذ فص الشيء، مو فص الشيء ها، فص الشيء. إذ فص الشيء خلاصته وزبدته كما سنبين إن شاء الله تعالى، هو يبين في آخر هذا هذه المقدمة. وأيضا هذا، وأيضا تعليل آخر، هذا مقال وإذ إذ إذ فصوا، وأيضا ما كان ينبغي أن يكون في أول السطر، هذا تتمت الحديث. لماذا فسرنا الفصوص بالخلاصة؟ يقول لي شنو؟ لوجهين. الوجه الأول إذ فص الشيء هو خلاصة الشيء، زبدة الشيء. وأيضا هذا تعليل آخر، وأيضا لما كانت هذه الأبحاث باعتبار تقدمت، بعد ما نحتاج نقررها من الخارج ونطبقها. وأيضا لما كانت مراتب تنزلات الوجود في قوس النزول، مراتب تنزلات الوجود وهذه الحقيقة الواحدة، ومعارجه في قوس الصعود ماذا؟ في قوس الصعود. لما كانت هذه التنزل والمعارج، إليه يدبر السماء، يدبر الأمر من السماء شنو؟ إلى الأرض، هذه التنزلات، ثم يعرج إليه، هذا قوس ماذا؟ ها؟ هاي المعارج، هذا قوس الصعود. ومعارجه ما هي؟ خبر كان، ومعارجه دورية، هذه إشارة إلى أنه هذا النازل والصاعد مخطان متوازيان، بل هما ماذا؟ قوسان، حتى يلتقي الابتداء بال أو يلتقي الانتهاء بالابتداء. وهذه النقطة أشرنا إليها مرارا، لماذا أن هؤلاء يعبرون قوس النزول وقوس الصعود، لا يقولون خط النزول وخط الصعود؟ لأنه إذا كان خطين يلتقيان أو لا يلتقيان، لا يلتقي. أما إذا صار قوسين فهذا النقطة نقطة الانتهاء تصل إلى نقطة الابتداء. قال ولما كان مراتب تنزلات الوجود ومعارجه دورية، هذه نقطة، إذن صارت عندنا دائرة، خلوا ذهنكم يمي. وقلب الإنسان الكامل، نزل به الروح الأمين على قلبك، وقلب الإنسان الكامل محلاً لنقوش الحكم الإلهية. الحمد لله منزل الحكم على من؟ على قلوب الكلم. يقول هذا كله شبهه بماذا؟ شبهها بحلقة، هذه مراتب التنزلات والمعارج، شبهها بحلقة ها خاتم، من باب تشبيه المعقول بالمحسوس. هذه الحلقة في وسطها ماذا يوجد؟ يوجد الفص. هذه الحلقة يوجد فيها ماذا؟ فص. قال شبهها بحلقة الخاتم والقلب، يعني شبه القلب بالفص الذي هو محل النقوش التي تنقش على ذلك الفص، كما قال في آخر الفصل الأول، في آخر الفصل الأول إخواني في صفحة 313، فصل الأول يعني آخر الفصل آدمي، هناك في صفحة 313 هذه عبارته، ها، وفص كل حكمة الكلمة المنسوبة ماذا إلى تلك الحكمة، فاقتصرت على ما ذكرته من هذه الحكم في هذا الكتاب على حد ما ثبت في أم الكتاب. هو يدعي بأنه ارتباطه وين؟ ها؟ في أم الكتاب، لأنه ما يقول في القرآن الكريم، ها؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده، ها؟ أم الكتاب. على أي الأحوال بحثه إن شاء الله هناك سيأتي. على أي الأحوال قال وشبهها بحلقة الخاتم وشبه القلب بالفص الذي هو محل النقوش، كما قال في آخر الفص الأول الفص الآدمي وفص كل حكمة الكلمة التي نسبت إلى تلك الحكمة. إذن لهذين السببين، لهذين التعليم، إذ فص الشيء، وأيضا سمي الكتاب بفصوص الحكام، ها، لما فيه أي في هذا الكتاب من بيان تلك الفصوص وبيان ماذا؟ تلك الحكام. قوله، ايش قد عندنا وقت؟ 4 دقائق. خذه واخرج به إلى الناس، بعد هذه العبارة أيضا شرحناها في البحث السابق، قال خذه واخرج به إلى الناس. من قال له؟ قال فقال لي، يعني رسول الله، هذا كتاب فصوص الحكم، خذه واخرج به إلى الناس ينتفعون به. قوله خذه واخرج به إلى الناس أي خذه مني. أين خذه؟ يعني واقعا رسول الله صلى الله عليه وآله كان مؤلف كتاب بالنوم انطاه، قال له بأنه هذا روح انطيه للناس هالشكل مثلا. طبعا قد يكون كذلك، ها، هذا مو فهم القيصري يقول مو هكذا كان، ولا قد يكون إنسان في النوم مولانا يرى وصيا من الأوصى، وصيا من الأوصى، وليا من الأولياء، يعطي بيده ماذا؟ شيء، ويجلس من النوم يرى أن ذلك الشيء بيده، هذا لا محذور فيه من حيث الكبرى، ها، مو الصغرى، مو بكرة كل واحد يجي يقول بما هذا القلم طانيا منه يا رسول الله، هاي الريشة طانيا منه فلان، لا لا، البحث الصغروي احنا ما ندخل فيه، احنا نتكلم على البحث الكبروي، هذا ممكن لا محذورة فيه، وهو أن الإنسان في النوم أو في اليقظة أنه يأتيه ملك ويعطي ويأتي به بتفاحة، كما نحن نعتقد أن غذاء الجنة جاء إلى النبي وأهل البيت مو مرة ومرات متعددة، بل بعض الألبسة والملابس جاءت إلى ماذا؟ إلى الحسن والحسين، روايات موجودة بغض النظر عن صحة السند وعدم صحته، من الناحية العقلية يوجد منع أو لا يوجد منع؟ لا يوجد منع. يقول أي خذه مني في سرك، يعني نزل به الروح الأمين على قلبك، يعني رسول الله أعطاه في من؟ في قلبي الشيخ، في سرك وغيبك واخرج. دا أقرر الكتاب، مو أنه دا أقول اعتقاداتي، لهاي للمقدمة للمرة 20، أنا للمرة 100 أقولها، مو بالضرور كل ما موجود هنا في الكتاب أنا أصدقه وأؤيده كما اتضح من الأبحاث السابقة. واخرج به إلى عالم الحس والشهادة اللي يكون كتابا اكتبه وبيد الناس، هسا إما بتعبيرك إياه وتقريرك معناه على نحو اللف والنشر المرتب بعبارة تناسبه، لأنه بتعبيرك إياه، بعبارة تناسب ذلك التعبير وإشارة تناسب ماذا؟ ذلك المعنى، وتقريرك معناه لينتفع به الناس ويرتفع عنهم ماذا؟ ويرتفع عنهم حجابهم. وقوله هذا بعد سيأتي والحمد لله.